أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وابدلني من بغرة أهل الشنان المحبة ومن حسدي أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقاء ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمن. اللهم صلي على محمد وآله واجعلني يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعتي من سددني ومتابعتي من أرشدني. اللهم صلي على محمد وآله كأفضل ما صليت. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله. اللهم صلي على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله العلي القدير وبعد الاعتذار إلى الله وإلى رسوله والأئمة سلام الله عليهم وللإمام صاحب العصر والزمان وبعد الاعتذار إليكم بعد هذا الانقطاع الذي تفرغنا فيه وانشغلنا فيه بعون الله تعالى وبقدرته وبتسديده في ترتيب وتنظيم وتنظير بعض ما سجلناه على شبهة وشبهات وفتنة وفتن عالم الصباط، وإن شاء الله يكون ما سيصدر كافيا وتاما وواضحا ومبسطا وحجة على الجميع في إثبات الحق ودعوة الحق ومنهج الحق وفي إبطال تلك الشبهات والفتن وتلك الدعوة التي صدرت من عالم إسباط ومن أتباعه ومن يتمسك بدعوة. وعلى الجميع مراجعة ذلك وقراءة ذلك إن شاء الله. هي مشمولة بوجوب أو بالوجوب الذي يشمل حلقات السلسلة الوافين. كان الحديث في تلك المحاضرة أي المحاضرة السابقة أو في البحث السابق هو في علامات الحقيقة والمجاز. وقلنا وتحدثنا بأن هناك علامات تطرح عادة في الأصول. الأولى هي علامة التوادر، والثانية هي صحة الحمل، والثالثة هي الاضطراد. وقلنا التوادر هو انسباق المعنى الحقيقي إلى الذهن من اللفظ عندما ينسبق عندما اسمع اللفظ او عندما يسمع السامع اللفظ، فالمعنى الذي ينسبق اليه ذهن الانسان بعد سماع اللفظ او عند سماع اللفظ هو هذا المعنى الحقيقي. قلنا اذا كان ذلك الانسباق، طبعا قلنا اذا كان ذلك الانسباق هو من حق اللفظ من نفس اللفظ دون اي قرينة اخرى ودون اي استئناس ذهني عند السامع، لا قرينة لفظية ولا قرينة مقامية او حالية. وقلنا تلك العلامة التبادر هي علامة إن شاء الله تكون أيضا مسلمة على المختار. والعلامة الثانية التي تطرح هي صحة الحمل، واعترضنا على تلك العلامة وسجلنا بعض الإشكالات عليها. والعلامة الثالثة هي الاضطراد. قلنا على مصلحة الحامل أيضا لا بأس من نقول بأنها يعني كانت أو تشير إلى أن صحة الحمل الأول الذاتي لللفظ على معنى يثبت أن الوضع أو يثبت لنا الوضع أي أن المعنى أو ذلك المعنى الذي حمل عليه اللفظ هو المعنى الحقيقي. وإذا صح الحمل الشائع فيثبت أن المعنى أحد مصادق المعنى الحقيقي. واعترضنا هناك على هذه العلامة. بعد ذلك كان الكلام في الاضطراد. وقلنا نقصد بالاضطراد هو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى الذي نشك هل هو أو أريد أن أتبين أو أعرف هل هو المعنى الحقيقي أو لا. فالاضطراد هو أن يصح استعمال ويتكرر ويصح استعمال اللفظ في معنى. فإذا صح استعمال اللفظ وتكرر في معنى الذي أشك به هذا المعنى الذي هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فإذا صح استعمال اللفظ بهذا المعنى المشكوك وتكرر هذا الاستعمال في جميع الحالات وبلحاظ جميع الأفراد لهذا المعنى، فقلنا دل الاضطراد على يعني التكرار أو التكرر أو المداومة في صحة الاستعمال على كون أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ. وقلنا حتى في الاستعمالات المجازية تتكرر هذه القضية، وأيضا حتى لا يفوت علينا بأن نذكر أو نشير إلى أن يعني تطرح عدة تفسيرات للاضطراد أو ماذا يقصد بالاضطراد، وإن شاء الله سيأتي الكلام في المراحل اللاحقة. لكن هنا نريد أن نشير أن الاضطراد إذا كان كاشفا عن التبادر، أو إذا كان مشيرا إلى التبادر، أو إذا كان راجعا إلى التبادر، فهو طبعا يكون علامة ليس بعنوان الاضطراد وإنما بعنوان التبادر. وأيضا إذا كان الاضطراد كاشف عن الاستعمال النوعي أي نوع الناس التي تتحدث وتتحاور وفق الطريقة العقلائية، الطريقة التي فيها إفهام وتفهيم، فيها بلاغ وفيها تبليغ وفيها تنجيز، فيها تعذير، طريقة العقلاء، طريقة الشارع المقدس. إذا كان الاضطراد يكشف أن الاستعمال وبدون قرينة هو استعمال نوعي، نوع الناس، نوع العقلاء، نوع المتشرعة، العقلاء المتشرعة يكررون ويستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى باضطراد وبتكرر وبمداومة دون أي قرينة، فعندنا هنا عندنا احتمالان: إما أن يكون الاستعمال من هؤلاء جميعا هو استعمال خاطئ أي في المعنى المجازي دون استعمال قرينة، وهذا ليس بصحيح، فالجميع ارتكب لنقل أو يرتكب الخطأ أو المعذور اللغوي، أو أنهم والاحتمال الآخر أن يكون الجميع قد استعمل واتبع أي استعمل المعنى الحقيقي واتبع القانون اللغوي السائد، سيكون الاستعمال أو يكون هذا المعنى حقيقيا. طبعا نرجح الاحتمال الثاني لا نعقل أن جميع العقلاء ونوع الناس ونوع العقلاء ونوع المتشرعة يستعملون اللفظ في المعنى المجازي دون استعمال القرينة، ويريدون في المعنى المجازي دون استعمال القرينة، ويخالفون القوانين اللغوية ويخالفون اسلوب المحاورة جميعا دون قرينة على هذه المخالفة. وقلنا مثل هذا الأمر لا يصدر من عاقل ويستحيل أن يصدر من المولى المقدس جلت قدرته. بهذا المعنى كانت أيضا يعني محور كثير من الإشكالات التي سجلت على تلك الدعوة أو على أصحاب النظرية وما يسمى بالنظرية الموحدة. قلنا إذا كانت بهذا العنوان طبعا أيضا تكون كاشفة على الاستعمال الحقيقي أو كاشفة عن المعنى الحقيقي الذي استعمل فيه هذا اللفظ. اليوم عندنا موضوع وهو يعني تحت عنوان تحويل المجاز إلى حقيقة، تحويل المجاز إلى حقيقة. وهذا أيضا يعطى عنوان كما يعني نحن سجلنا نسميه بالمجاز العقلي. وأيضا عندما تقرؤون كتب الأصول والبحوث الأصولية تجدون أو تسمعون كما أيضا في اللغة المجاز السكاكي، مدرسة السكاكي أيضا لها دعوة، وهذه المدرسة ترفض المجاز اللفظي نقول أو المجاز اللغوي، اللفظي اللغوي ترفض هذا المجاز، وتدعي هذه المدرسة بأن الاستعمال هو دائما استعمال حقيقي، استعمال لللفظ فيما وضع له في المعنى الموضوع له أي في المعنى الحقيقي. أما ما يدعى من استعمال مجازي فهو ليس من استعمال اللفظ في ذلك المعنى غير الموضوع له، وإنما هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، ولكننا أي في المعنى الحقيقي استعمال لفظ المعنى الحقيقي، ولكننا بالعناية والتجوز نطبق ذلك المعنى على غيره في الخارج، نطبق ذلك المعنى على غيره في الخارج ادعاء وتنزيلا وعناية. أي نقرب هذه الفكرة ادعاء السكاكي أو هذه المدرسة، نقول عندما نقول زيد زيد أسد طبعا نقصد به الرجل الشجاع، أو نقصد نريد أن نبين بأن زيدا شجاعا. فهنا نقول زيد أسد، يقول أو تقول هذه المدرسة تدعي بأننا استعملنا لفظ الأسد، لفظ الأسد بمعنى الأسد أي في معنى الحيوان المفترس، ونقصد به الحيوان المفترس. لاحظ فالاستعمال حقيقي، عندما نقول زيد أسد فإن الأسد نقصد بها الحيوان المفترس، معنى الحيوان المفترس، وانتهى الاستعمال الى الحقيقي، استعمل لفظ في المعنى الموضوع له في المعنى الحقيقي. لكن خارج القانون اللغوي، خارج اللفظ، خارج هذا الاستعمال، ندعي كذا، نقول ندعي او ان العقل يدعي او ان العقل ينزل او ان العقل يعتبر زيدا هو فرد من افراد الحيوان المفترس. انتهت القضية. لاحظ، ينزل زيد منزلة افراد الحيوان المفترس، منزلة احد مصاديق الحيوان، منزلة الحيوان المفترس، احد افراد الحيوان المفترس، يعتبر زيد، يدعي ان زيد هو احد افراد الحيوان المفترس، يدعي زيد هو احد افراد الاسد، يدعي ان زيد هو اسد، هو حيوان مفترس. لاحظ، فقال لذلك يقولون المجاز اي ارادة المعنى الاخر هو بتعمل لنقل او بتصرف عقلي. فالمجاز عند السكاكي هو المجاز العقلي وليس المجاز اللفظي، لو صح هذه المقابلة وهذا الطرح وهذا العنوان. إذن ماذا نقصد بالمجاز العقلي؟ هو أن اللفظ يستعمل في المعنى الموضوع له، لكن هذا المعنى الموضوع له يطبق على أفراد أخرى غير أفراده، أي نوسع الأفراد التي ينطبق عليها هذا العنوان. طبعا هذه التوسعة ادعائية تنزيلية مجازية، أي شيء نحن نتحدث المجاز لا نقول هذا، نقول تنزيلية ادعائية عنائية. هذه إن شاء الله يعني تطرح في بحوث إن شاء الله لاحقة، وسيكون هناك بعض الإشكالات تسجل طبعا وستدفع وسنصل إلى المختار والنتيجة بأن الدعاء السكاكي وادعاء هذه المدرسة لا يغطي لنا ما موجود واقعا ووجدانا في الخارج. ولا يفسر لنا ما موجود في الخارج من تطبيقات ومصاديق وعناوين تابعة للقانون اللغوي وإلى نظام المحاورة والإفهام والتفهيم. هنا يطرح العنوان، قلنا تحت عنوان تحويل المجاز الى حقيقة، قلنا باي شيء هنا يحول المجاز؟ بالادعاء، بالعناية، بالتجوز. لاحظ كأنما يطرح السيد الاستاذ قدسة نفسه محمد باقر الصدر هذا الطرح او هذه القضية ضمن هذه المرحلة كاسلوب لتحويل المجاز الى حقيقة. لكن قلنا هذا باي شيء تحويل المجاز الى حقيقة؟ بادعاء ان هذا، نقول هذا مستعمل، اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي، وندعي بان ذلك الفرد هو من افراد هذا المعنى، ذلك الفرد من مصادق هذا المعنى. ندعي في المثال بان الاسد استعمل في الحيوان المفترس، نقول ونعتبر بان الاسد استعمل في الحيوان المفترس، وندعي بأن زيدا أحد أفراد الأسد، أحد أفراد الحيوان المفترس، ندعي بأن زيد هو حيوان مفترس، ندعي ننزل زيد منزلة الحيوان المفترس، منزلة مصادق الحيوان المفترس، منزلة الفرد أو أحد أفراد الحيوان المفترس. إذن قلنا هذه طريقة لتحويل المجاز إلى حقيقة. لا بس أن نقرأ هذه حتى ننتقل إلى الموضوع الذي يأتي بعده. يقول السيد قدست نفسه: تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس، إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس، إذا استعمل هذه الكلمة في الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجاز. هذه قضية واضحة، استعمال مجاز. يقول: وقد يحتال هذا الإنسان لتحويل هذا الاستعمال إلى استعمال حقيقي. لاحظ، قد يقول قد يدعي قد يطرح هذه الفكرة ويتمسك بها ويدعي بأنه يحول هذا الاستعمال، أو يدعي بأن هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي، وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس ويطبقه، أي بأن يطبقه على الرجل، بأن يستعمله في الحيوان المفترس ويطبقه على الرجل الشجاع. يستعمل الأسد في الحيوان المفترس، وبالتطبيق لاحظ في الاستعمال يستعمل في الحيوان المفترس، انتهينا. بعد هذا، بعد الاستعمال المرحلة، بعد الاستعمال يطبق، أي مرحلة لاحقة لنقل، ويطبقه أي يستعمله، أن بأن يستعمله في الحيوان المفترس ويطبقه على الرجل الشجاع بافتراض أنه، أي من أنه الهاء تعود على الرجل الشجاع، بافتراض أن الرجل الشجاع، بافتراض أنه، أي بافتراض أن الرجل الشجاع، بافتراض أن الرجل الشجاع مزداق للحيوان، مزداق للحيوان المفترس. يدعي، يفترض، ينزل الرجل الشجاع منزلة أحد مصاديق الحيوان المفترس، بافتراض أنه، أي أن الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية. يعتبر، يعني أيوة، أي شخص يعتبر، الاعتبار خفيف المؤونة، يعتبر ينزل بتصرف، بتكلف، بعناية، ويدعي بأن هذا، ادعي بأن هذا الفرد أو هذا الإنسان الذي هو زيد أحد مصادق الحيوان المفترس. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لاحظ، بالاستعمال وضمن القوانين اللغوية في استعمال اللفظ ليس عندي مجاز. نحن ماذا قلنا؟ قلنا المجاز هو استعمال اللفظ في غير، لاحظ، لا تفرض شيء من عندك وتفتري على الناس، ولا تأتي بقول يقوله غيري وتفتري عليه، تأتي بأقوال وتقتنص بعض الشواذ أو بعض الادعاءات الشاذة وتعتبر نفسك حكيما وتسجل عليه ما تريد. إذا تمت التسجيلات والإشكالات على هذا القول الشاذ وتعمم الحكم على الجميع، تأتي بقول أحد اللغويين، تأتي بقول شاذ عند أحد اللغويين لو تم حسب فهمك هذا القول وهو شاذ، وتعمم ذلك الكلام، طبعا تسجل عليه الإشكالات، وهي أيضا لو تمت إشكالات على بالرغم من ضعف هذا القول وشذوذ هذا القول، لو تمت الإشكالات التي سجلت عليه لا يحق لك أن تعمم هذه الإشكالات، تعمم هذا القول وتنسب هذا القول لجميع اللغويين فتكون الإشكالات على جميع اللغويين، بل أكثر تعمم هذا القول لجميع العلماء من أهل اللغة وأهل الأصول وأهل التفسير وأهل الحديث وأهل الفلسفة وأهل المنطق وغيرهم، وتنسب ما تنسب مجرد الاعتماد على قضية واهية وواهمة. إذن نقول هنا بالإمكان أن يفترض أو يفترض غير أو نعم بالإمكان أن يفترض الشخص غير المصداق مصداق بأي شيء بالاعتبار والعناية. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما العناية صارت أين؟ وإنما العناية أو العناية نعم وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي. لاحظ، نحن قلنا هناك قلنا الاستعمال هذه الذي قلنا لا تقول الإنسان ما لا يقول، نحن قلنا المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، لكن يوجد مناسبة بين المعنى الموضوع له وبين هذا المعنى، يوجد مناسبة، يوجد مشابهة، يوجد جهة. فنحن لم نستعمل الأسد في الرجل الشجاع أو للدلالة على الرجل الشجاع أو على ذلك المعنى إلا لإرادة الشبه بين الرجل الشجاع والأسد في الشجاعة. فبدل أن نقول زيد شجاع نقول زيد أسد، والاشتراك بين الأسد وبين زيد هو في الشجاع. عندما نقول زيد أسد أي نريد أن نقول زيد رجل شجاع، وقلنا هذا استعمال مجازي بلحاظ التشابه بين الأسد والرجل الشجاع بالشجاعة. لاحظت في هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة لأنها استعملت فيما وضعت له، بينما نحن قلنا المجاز هو استعمال الكلمة أو اللفظ في غير ما وضع له، وهنا استعملت فيما وضعت له. وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه فهو مجاز عقلي لا لفظي، وقلنا أيضا نسميه بالمجاز السكراتي. يأتي بعد هذا يطرح هذا الموضوع، يقول استعمال اللفظ وإرادة الخاص. طبعا من ضمن الإشكالات، لا بس أن نذكر عندما يعني من ضمن الإشكالات تسجل على السكاكي وعلى هذا المجاز، قلنا لا يغطي كل ما موجود في القوانين وفي الوجدان والاستعمالات الموجودة في اللغة والنظام اللغوي. لا بس يعني هكذا نقول انقدح في ذهني أن أطرح هذه أيضا على نحو العجالة، بأن من ضمن ما يسجل على تلك النظرية أنه يوجد مصداق، وفي هكذا نقول ادعاء وعناية وتنزيل، نجعل هذا مصداق لهذا المعنى. لاحظ، معنى وهذا مصداق من مصادق فرد من أفراد هذا المعنى. الآن أنا أقول لك لو كان المعنى هو معنى شخصي، ليس له أي مصادق إلا هذا الفرد أو إلا هذا الشخص أو إلا هذا المصداق، يعني لا بس بأن نذكر نقرب إن شاء الله الفكرة، نقول كلفظ الشمس الشمس أو القمر، لو قلنا بأنها موضوعة لهذا الجرم ولهذا الجرم لهذا الكوكب ولهذا الكوكب أو لهذا الشيء أو لهذا المعنى أو لهذا الفرد ولهذا الفرد وهذا لهذا الشخص والمشخص أو لهذا الشخص والمشخص. الآن أقول الشمس وضعت لهذا الكوكب، لهذا النير، لهذا المضيء، والقمر وضع لهذا الكوكب، لهذا التابع، لهذا الجرم. إذن ليس عندي عنوان كلي للشمس، فليس للشمس مصادق إلا هذه الشمس، وليس للقمر مصادق إلا هذا المصداق. فلا يوجد عندي عنوان فيه مصادق وأفراد، لا يمكن أن يتقبل مصادق وأفراد، وكذلك القمر. فهنا لا أستطيع أن أدعي عندما أقول زيد قمر، وعندما طبعا ألحظ جهة الجمال لنقل جهة التمامية، فلا أستطيع أن أقول زيد قمر أو زيد شمس وأقصد قلنا الاستعمال المجازي هنا على بناء على مبنى سكاتي، لا أستطيع، أو على المجاز العقلي، لأنه ليس عندي عنوان وأعتبر هذا أحد أفراد ذلك العنوان. لاحظ هذه القضية. إذن فقط في العناوين الكلية لنقول ممكن أن نقول بالمجاز العقلي، لكن في المعاني الجزئية، المعاني الشخصية، لا يمكن تطبيق هذه القضية، إضافة إلى محظورات أخرى عندما نجعل هذا وندعي هذا أحد تلك الأفراد، يعني كما في قضية القمر، وعندما ندعي هذا فرد من أفراد القمر، ربما أيضا يشكل بأن الدوران والاستدارة التامة والكاملة والشكل الدائري أو المدور للقمر يعطي جمالية للقمر، لكن عندما ننزل هذا ونجعل هذا أحد أفراد القمر، أي له تلك أو ذلك الشكل أو تلك الهيئة التي تم بها القمر، وندعي هذا ادعاء ذلك الفرد أو ذلك المصداق أو أحد تلك المصادر، عندما يأخذ تلك الصفة وعندما تلاحظ تلك الصفة أو يعتبر ذلك الفرد، فربما تلك الإدارة والتمامية في الاستدارة ليست فيها يعني جمالية، أو لا تحقق ذلك الهدف المرجو. عندما نقول نريد أن نحدد جمالية أو نحقق جمالية أو نعبر عن جمالية زي، فعنوان الاستدارة بالقمر لا تعطي جمالية عندما يكون الوجه فيه، عندما نقول وجهك قمر أو وجه زيد قمر، فالاستدارة في الوجه لا تعطي جمالية كما تعطي جمالية، أو يعني الاستدارة في القمر تعطي جمالية للقمر ولا تعطي جمالية لزيد أو لوجه زيد أو لوجه عمر من الناس. وقلنا التفصيل هناك، لكن لا بس هذه قد عفي ذهني أذكر يعني هذه الأمور في تلك البحوث. العنوان الآخر الذي ندخل فيه هو استعمال اللفظ وإرادة الخاص. اللفظ يستعمل هو هذا الذي جعلنا نتحدث بمعنى كلي وجزئي وبعنوان كلي وجزئي أو عام وخاص. نقول لفظ الماء عندنا، نقرب هذه الفكرة التي نريد أن نتحدث عنها هنا. نقول عندنا لفظ الماء مثلا، فلفظ الماء مرة استعمل لفظ الماء في الماء بصورة عامة، وأقصد به هذا الماء وهذا الماء وذاك الماء وهكذا كل أفراد أو كل الحصص وكل الأفراد، وهذا ليس فيه إشكال. و ومرة استعمل لفظ الماء في غير هذا المعنى الذي هو السائل وما يعرف به، استعمل هذا الماء في او للتعبير عن النقاء، للتعبير عن السيولة والمرونة والسهولة، وللتعبير عن الخدمة وللتعبير عن الإيثار والتضحية من أجل الآخرين. فيكون استعمال الماء هنا استعمالا مجازيا، وهناك كان الاستعمال استعمال حقيقي. إذن استعمال الماء في هذه المعاني للتعبير عن الصفاء، عن النقاء، عن التضحية والإيثار، عن خدمة الآخرين، هو استعمال مجازي. واستعمال الماء في معنى الماء، في أفراد المعنى الذي يشمل أفراد وحصص الماء، هو استعمال حقيقي وليس فيه إشكال. لكن هنا تطرح هذه المسألة، لو استعملت لفظ الماء وأقصد به هذا الماء، بما هو هذا؟ أقصد به هذا الماء بما هو؟ بغض النظر عن غيره، في هذا الفرد من الماء، في هذه الحصة من الماء. يعني استعمل لفظ الماء، لنقرب نقول استعمل لفظ الماء واقصد به ماء الفرات، اقصد به ماء الخزان، هذا ماء الخزان. استعمل لفظ الانسان ايضا، مثال استعمل لفظ الانسان واقصد به الانسان العراقي، اقصد به هذا المعنى الانسان العراقي. فهل استعمال، طبعا لفظ الانسان يشمل العراقي والايراني والتركي والخليجي والمصري والمغربي وهكذا وغير هؤلاء. لكن لو استعملت لفظ الانسان واقصد به الانسان العراقي، بما هو انسان عراقي؟ فهل استعمال لفظ الانسان في الانسان العراقي بما هو انسان عراقي، هل هو استعمال حقيقي او استعمال مجازي؟ الان اسال، كل واحد يسال نفسه. نرجع خطوة الى الخلف، نقرب الفكرة حتى السؤال، حتى يكون السؤال واضحا وسهلا، والإجابة تكون أيضا واضحة وسهلة. نقول في الوضع وضع لفظ الإنسان لأي معنى؟ لمعنى الحيوان الناطق الذي يشمل الإنسان العراقي ويشمل الإنسان غير العراقي. لاحظ، إذن وضع للإنسان كل حصص الإنسان، كما أن لفظ الماء وضع لكل حصص الماء. الآن أقول لو استعملت لفظ الإنسان وأريد به معنى الإنسان العراقي، لاحظ هناك كان معنى الإنسان هو الحيوان الناطق، هنا استعمل لفظ الإنسان وأريد به الإنسان العراقي، أي أريد به الحيوان الناطق العراقي. لاحظ هناك قلت وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، انتهينا، هذا الوضع وتحقق. الآن استعمل لفظ الإنسان بأي شيء؟ بمعنى أو في معنى الحيوان الناطق العراقي. بين قوسين ضع هذه، بين هلالين أعجز هذه الكلمات أو هذا المعنى، الحيوان الناطق العراقي. استعمل الإنسان في لفظ الإنسان العراقي بما هو خاص، بما هو عراقي. هل هو استعمال حقيقي أو مجازي؟ الجواب المفروض يكون واضحا عندكم، لأننا قلنا أني وضعت الإنسان، أو الواضع وضع الإنسان للحيوان الناطق، والآن أين استعمله؟ استعمله في الحيوان الناطق العراقي. لاحظ المعنى هناك، المعنى لنقل له تسامحا هو معنى واحد لكن مركب من جزئين، الحيوان الناطق. وهنا قلنا تسامحا ولتقريب الفكرة، المعنى أيضا واحد لكن مركب من أي شيء؟ من ثلاثة أجزاء، الحيوان الناطق العراقي. إذن المعنى هذا اختلف عن ذلك المعنى، ذلك المعنى من جزئين، الموضوع له من جزئين، وهنا من ثلاثة أجزاء. إذن استعمل في المعنى الموضوع له أم في غير المعنى الموضوع له؟ طبعا ستجيب تقول استعمل في غير المعنى الموضوع له. إذن هذا الاستعمال، إذن هذا الاستعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ إذن هذا الاستعمال هو استعمال مجازي. لاحظ هذه القضية. الآن تقول عندما تريد أن تستعمل، الآن قلنا استعملنا في زيد أو عمر أو بكر، في من أمامي من أشخاص أو من يسمع هذه، لنقول يعني كل شخص من يسمع أو من هو أمامه أو من هو حاضر معه باعتباره أحد أفراد الإنسان العراقي. هذا المعنى ممكن التعبير عنه ونقول إنسان عراقي. نحن نلاحظ يعني حتى في صحة الحمل، نحن عندما طرحنا القضية كانت مناسبة أن نناقش تلك الأطروحات. يعني المفروض الذهن أصبح واضح عنك، خاصة ممن يعني يحضر هذا الدرس ويسمع وتجاوز هذه المرحلة، المفروض القضية تكون واضحة عنده إن شاء الله كوضوح الشمس الحق. فعندما نقول هنا ونتحدث ليس أمامنا، نذكر الألفاظ ليس عندك، أنا أريد أن أفهمك هذا الأمر. أما أستحضر المعنى وأتي به هنا، جبل أتي بجبل، شمس أتي بالشمس، أو أتي باللفظ وليس عندي غير هذا. وطبعا تستعمل الألفاظ هي يعني سهولة الحديث والمحاورة والإفهام والتفهيم. فهنا عندما أقول إنسان عراقي نتحدث عن معنى يعبر عنه هذا اللفظ، ليس عندي لا نقول إنسان عراقي يعبر عن ذلك. إذن أنا حتى في هذه قلنا في ساعة الحمل عندما أقول يصح الحمل فهو معنى على معنى، ليس لفظ على معنى. اللفظ قضية في عالم الاعتبار وقضية تختلف عن ذلك المعنى، وإذا كان له معنى فهو معنى يختلف عن ذلك المعنى، يباين ذلك المعنى. فعندما نقول صحة حمل وعدم صحة الحمل فالكلام في المعاني، وقلنا يوجد فيها جهة شبه وجهة اختلاف حتى يصح الحمل. والكلام هناك فليس أمامي لا نتحدث عن معاني، لكن كيف استحضر واجلب هذا المعنى وانا اعطيك محاضرة مسجلة او هكذا اكتب مثلا او يكتب الغير او هكذا نقرأ وهكذا ورد عن المعصومين سلام الله عليهم وهكذا ورد في القرآن. كلمات مكتوبة ليست معاني حاضرة، وهذه كلمات تدل على معاني. إذن أقول هذا المعنى الذي هو الإنسان العراقي، أستعمل لفظ الإنسان وأقصد بها الحيوان الناطق. هذا المعنى، أستعمل لفظ الإنسان فيما وضع عليه، أستعمل لفظ الإنسان وأقصد به الإنسان العراقي والإنسان المصري والإنسان التركي والإنسان الأوروبي والإنسان الصيني. وأستعمل معها حتى أشير قلت للإنسان العراقي، أستعمل العراقي أو عراقي، الإنسان العراقي أو إنسان عراقي، كما هناك أستعمل ماء وأقصد بها ماء الفرات، ماء فرات، ماء النيل وماء الفرات وماء دجلة وماء المطر وماء البئر وماء العين. استعمل الماء وبعد ذلك اقول استعمل الكلمة الاخرى الفرات. الماء تدل على شيء والفرات تدل على ذلك الشق لنقل الطول في الارض الذي يوجد في ارض الرافدين في ارض المقدسات في ارض الانبياء في شعب الاوصياء الذي يعيش على هذه الارض يوجد شق هذا اتجاهه وهذا طوله وهذا عمقه فيه هذا السائل فيه ماء يسمى بالفرات. فالماء يدل على شيء مرة أقول ماء الفرات ومرة أقول تراب الفرات ومرة أقول سمك الفرات. فالماء يدل على معنى هو قلنا كل المياه كل الأفراد كل الحصاص الماء والفرات يستعمل في هذا. هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى ومن مجموع المعنيين أحصل على معنى الذي هو أريد. كما في المثال الإنسان يدل على شيء والعراقي يدل على شيء العراقي يدل على شيء والإنسان يدل على شيء ومن هذا وهذا هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى صار عندي النتيجة عندي معنى تعدد المعاني لتعدد الألفاظ. ومن هذا المعنى المتعدد استفيد من معنى من هذا قلنا المعنى المستفاد والنتيجة النهائية والإنسان العراقي أو ماء الفرات. إذن هذه القضية عبارة عن تعدد دال تعدد ألفاظ وتعدد المدلول. إذن تعدد الدال وتعدد المدلول هل هو من استعمال المجازي أو الحقيقي على هذا التوضيح الذي صرح قلنا هذا استعمال حقيقي لأننا استعملنا لفظ الماء في الماء ولفظ الفرات في الفرات والنتيجة حصلنا على ماء الفرات معنى ماء الفرات واستعملنا لفظ الإنسان في الإنسان والعراقي في العراقي في معنى العراقي وحصلنا في النتيجة على الإنسان العراقي معنى الإنسان العراقي. طبعا هو معنى قلنا بالتحليل هو مركب من الإنسان والعراقي كما هناك ماء الفرات مركب من المعنى الماء والفرات ومعنى الفرات وكل من اللفظين قد استعمل في معنى. هذه تعدد الدال والمدلول. فتعدد الدال والمدلول هو من استعمال حقيقي من الاستعمال الحقيقي واستعمال مجازي تقوله من الاستعمالات الحقيقية. أما استعمال العام وإرادة استعمال لفظ وإرادة به الخاص استعمال عام وإرادة الخاص استعمل الإنسان وأريد به الإنسان العراقي بما هو عراقي بما هو خاص أو استعمال مجازي وكذلك استعمل لفظ الماء وأريد به ماء الفرات. أقرأ إن شاء الله حتى أصل إلى نهاية هذا المطلب. يقول السيد الأستاذ قدسة نفسه استعمال اللفظ وإرادة المعنى. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى أريد به معنى مباين لما وضع عليه فهو مجاز بلا شك. هذا استعمال أولا قلنا أريد به معنى الكلام في الاستعمال استعمال اللفظ أريد به معنى. نحن قلنا أنا سجلنا أيضا في الإشكالات نحن نبقى ما دمنا خرجنا الآن من يعني تهيئة ما بعض ما سجلنا من بحوث للرد على تلك الشبهات وحتى نفرق ما هو الفرق بين الوضع وما هو الفرق بين الوضع والاستعمال والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية التصديقية والدلالات التصديقية دلالة تصورية دلالة تصديقية أولى دلالة تصديقية ثانية. هذه تفصيلات المفروض تكون واضحة وحاضرة عندنا حتى نعرف كيف نرد على الآخرين. إذا استعمل اللفظ وريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به ذا حصص كما لفظ الماء فيه حصص كثيرة وحالات كثيرة ولفظ الإنسان فيه حصص كثيرة وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت به ماء الفرات ذا هذه بين قوسين بين حاصرين بين هلالين ماء الفرات أردت ماء الفرات كما أتيت بلفظ الماء وردت ماء الفرات فهذا له حالتان. الأولى أن تستعمل هذه قلنا ماء الفرات أن تريد بها ماء استعملت لفظ الماء وأردت بها ماء الفرات. يقول فيها حالتان. يقول الأولى أن تستعمل لفظ الماء بمفرده في تلك الحصة بالذات، تستعمل لفظ الماء وتريد بها ماء الفرات بما هي ماء فرات بما هي حصة خاصة. يقول الحالة الأولى أن تستعمل لفظ الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، تضع هذه أيضا بين قوسين بين هلالين، بما هو ماء خاص، بما هو ماء فرات، بما هو ماء خاص، بما هو هذه الحصة، يشير إلى هذه الحصة، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، لأن لفظ الماء لم يوضع لماء الفرات وإنما وضع لهذا الماء ولغيره. الثانية، الحالة الثانية، أن تستعمل لفظ، أن تستعمل لفظ الماء، أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين الحصص، معناها المشترك، وهنا تضع بعد المشترك، المشترك أي أو المشترك بين الحصص، معنى مشترك بين الحصص، بين هذه وحص ماء الفرات وماء دجلة وماء النيل وماء العين وهكذا، ماء الفرات وماء ماء الأجاج وماء الفرات وماء الأجاج وكذا من حصص وغيرها من تقسيمات. إذن أن تستعمل حالة، أن تستعمل لفظ الماء في معناها المشترك أو المشترك في الحصص، معناها المشترك هذا بصورة عامة العام بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، تستعمل اللفظتين. فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع، هذه الحصة الخاصة ماء الفرات أفيدت بكلمتين، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين اللي هي ماء وفرات، وهناك إنسان وعراقي، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له فلا تجوز. إذن قلنا ما دام استعملت المعنى الموضوع له إذن هي حقيقة، فلا تجوز، لا يوجد مجاز، فلا تجوز، حظك هذا يضع شدة هنا، تجوز يعني لا مجاز، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو، هذا النحو الحالة الثانية، إرادة الخاص على نحو تعدد الدال والمدلول، ويطلق ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول، فطريقة تعدد الدال والمدلول هنا وضع هذه بين قوسين بين حاصلين من هنا، فطريقة إلى نهاية هذه العبارة، فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني أو نعني بها ونقصد بها، نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، مجموعة من المعاني بمجموعة من الألفاظ التي تدل، طبعا اللفظ دال والمعنى مدلول، بمجموعة من الدوال وبإزاء كل دال واحد، بإزاء كل لفظ وبإزاء كل دال، عفوا وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني، لاحظ هذه وبإزاء، هذه بإزاء تكون خبر وواحد مبتدأ حتى تكون عندك العبارة واضحة، وبإزاء كل واحد وبإزاء كل دال، بإزاء كل لفظ يوجد أي شيء واحد من تلك المعاني يقابل هذا، لاحظ كل لفظ يدل على معنى، وبإزاء كل دال بإزاء كل لفظ ماذا يوجد؟ يوجد واحد من تلك المعاني، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.